قد ضمن الله فيها لعباده أرزاقهم، وهو عز وجل خير الرازقين. ولكن ما هو الأثر العملي للإيمان بهذا الأصل القرآني؟ عن هذا السؤال يجيبنا سيد البلغاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في النص المتقدم وبأبلغ البيان. فلنتأمل أعزائنا بهذه الهداية النبوية ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لعله لا يوجد في النصوص الشريفة عبارة أبلغ من هذه العبارة في بيان ضمان الله تبارك وتعالى لأرزاق عباده. هذا الضمان ضمان قرآني صرح به الله تبارك وتعالى في آيات متعددة من كتابه الكريم. النبي الأكرم يبين هذا الضمان بهذه العبارة البليغة: لا تموت النفس، لا يموت أي إنسان إلا بعد أن يستكمل كل ما قدره الله تبارك وتعالى له من رزق مادي كان أو معنوي. ما هو الأثر العملي الذي يترتب على الإيمان بهذا الأصل القرآني بهذا البيان النبوي؟ يجيبنا صلى الله عليه وآله حبيبنا المصطفى: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. تقوى الله تبارك وتعالى تتجسد في أحد مصاديقها ألا نعمل بما يخالف الاعتقاد والإيمان بهذا الأصل القرآني. كيف نتقي الله في ما يرتبط بهذا الأمر؟ يقول صلى الله عليه وآله: وأجملوا في الطلب. لا تتلاهثوا حول الرزق باتجاه الرزق. لا، الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدون. أحد مظاهر العبادة الكد على العيال، السير في الأرض ابتغاء رزق الله تبارك وتعالى، ولكنها ليست جميع مصاديق ومظاهر العبادة، هنالك مصاديق أخرى ينبغي أن يكون ابتغاؤنا لرزق الله تبارك وتعالى، سواء المادي أو المعنوي، بما يتناسب مع أهميته. نجمل، الإجمال بمعنى عدم استغراق الطلب الرزق لكل وقت الإنسان، أخذه لكل وقت الإنسان فيغفل عن أمور أخرى أهم. ولا يحمل أحدكم، المظهر الثاني لتقوى الله فيما يرتبط بهذا الأمر الإيمان بضمان الله تبارك وتعالى لرزق عباده، أن لا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حله. تتذكرون الحادثة الشهيرة التي رويت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاء براحلته، دخل إلى المسجد الأعظم في الكوفة، المسجد الجامع، وهو من المساجد المقدسة والمهمة، أراد أن يصلي. استأمن الراحلة أي البعير عند أحد الأشخاص. كان في هذه الراحلة زمام، الزمام ثمنه لعله 3 دراهم حسب ما ورد في الرواية، أو درهمان، أيا كان مقدار معين. هذا الأمين خان، وهو لم يكن أمينا أساسا، هذا الذي استأمنه أمير المؤمنين سلام الله عليه خان، سرق الزمام، ترك الراحلة وذهب. عندما خرج أمير المؤمنين سلام الله عليه من المسجد ابتسم، رأى الراحلة بدون زمام، قال: عجيب، هذا الشخص مضمون كلام وأدى كلامه عليه السلام، أنا أردت أن أهدي له 3 دراهم يعني ثمن هذه أو هذا الزمام للراحلة، ولكنه استعجل رزقه، هو هذا رزق مضمون له، أنا أردت أن أهدي له هذا المبلغ جزاء أنه قيامه بحفظ الراحلة إلى أن أرجع. ولكنه استعجل. هذا الاستعجال في خلاف تقوى الله تبارك وتعالى. الرزق مضمون، يأتي بحلال فلا نطلبه بحرام، ولا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. هذا هو المظهر الثالث والمهم أيضا، أن رزق الذي قدره الله تبارك وتعالى، هذا الرزق ينبغي أن نطلبه بطاعة الله، أي نكون في ابتغاء رزق الله حتى المادي بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى وطاعة له، لأنه أمرنا بأن نبتغي الرزق ونسير في الأرض ابتغاء لرزقه تبارك وتعالى.
أجل مستمعين الكرام، كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري بشأن النص الذي اخترناه للقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. شكرا له وشكرا لكم وأنتم تتابعوننا، ونحن نلخص الثمرة الرئيسة التي نستفيدها من هذا النص النبوي بالنقاط التالية. أولا، إن الأثر العقائدي للإيمان بالأصل القرآني المصرح بأن الله قد ضمن لعباده أرزاقهم يكمن في اعتقاد المؤمن وبصورة راسخة أن الله لا يتوفاه حتى يوصل له ما قدره له من الرزق كاملا. ثانيا، أما الأثر العملي للإيمان بهذا الأصل القرآني فهو ألا يستنزف الإنسان كل طاقاته في التلهث للحصول على رزق ضمنه الله له، فيغفل بذلك عن إعمار دار حياته الخالدة. ثالثا، علامة صدق الإيمان بضمان الله لرزق خلقه هي ألا يستعجل الإنسان طلب الرزق المضمون فيطلبه بوسائل محرمة، في حين أن الله قد قدر له أن يوصله من حلال. نشكر لكم أيها الأكارم كرم الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام ندعوكم للاستماع لهذا الحديث النبوي المبارك، ونسألكم الدعاء. دمتم في أمان الله. روي في كتاب الكافي مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على مدى ما يقارب الربع ساعة تستمعون لهديا من المنبر الحسيني وخلاصة لمحاضرة للشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، موضوعها هو موسى وهارون عليهما السلام.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. هذه المحاورة التي ذكرتها الآية الكريمة جرت ما بين نبي الله موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام، وأساس المحاورة كأنه نبي الله موسى عندما استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل أوصى بأمور بوصايا، منها قال إذا رأيتهم معرضين والتفوا حول عبادة العجل أو عبادة الأصنام استعمل معهم الشدة واعتزلهم، ابتعد عنهم. فأساسا المحاورة جرت على هذا المعنى، لأن نبي الله موسى عندما رجع ما شاف الشدة المطلوبة اللي كان طالبها من هارون أن تستعمل مع بني إسرائيل، فوقف من هذا الموقف الذي ذكرته الآية والذي سنشرحه إن شاء الله وما يتعلق به. فأول مقطع من الآية الكريمة قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كأن موسى عليه السلام لما رجع وتأثر شوية من الموقف أمسك هارون من لحيته ومن رأسه. طيب هاي المسألة أمسك هارون من لحيته ومن رأسه يعني موقف بخشونة، يعني التعبير آخر تعبر عنه سلوك وعر، مو سلوك ناعم مثلا يتناسب ويا الأنبياء. فليش هالموقف من موسى عليه السلام؟ شنو السبب هذا الموقف الذي وقفه مع هارون، مع العلم أن هارون أكبر منه، هارون عمره أكثر من عمر موسى عليه السلام 3 سنين ويعتبر أكبر وبنفس الوقت موضع احترام. هنا أكو 3 آراء. الرأي الأول أن هذا كان من المألوف لديهم، يعني هذه عادتهم بالتعبير، يعني أنت الآن تلقى كل شعب من الشعوب أكو عنده تقاليد، أكو عنده تعبيرات موضعية يعبر عنها وهي رموز تعطي معنى من المعاني. هاي حتى عند العرب كانت مسألة الكلام، إذا رادوا شلون واحد يلاقي واحد الآن يصافحه، إذا راد يقعد يم واحد ويتحاورون ما بيناتهم يمسك من لحيته. تماما صارت القضية ويا من صارت ويا النبي صلى الله عليه وآله بواقعة الحديبية. في واقعة الحديبية اجا عروة ابن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، عروة جد علي الأكبر جد المختار، عروة من الأجلاء أحد العظيمين الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عروة رجل هو جليل، ودت قريش مندوب من قبل هيفاوض النبي، فإجا قعد على طريقتهم اللي موجودة بالصحراء، حط ركبته بصدر النبي وأمسك النبي من لحيته. المغيرة ابن شعبة واقف، ابن أخوه يصير المغيرة واقف، ضرب على يده قال له نح يدك على لحية رسول الله إنك عربي جل، شار راسه إلى النبي. هم تألم من هذا التصرف، لأنه هذا الرجل جاي يتصرف تصرف تلقائي عفوي طبيعي، هذا عندهم ما بيعيب ما يعتبر عيب. فشال راسه إلى قال له هذا أنت يا غدر، لك أنا إلى الآن أستر بعيوبك، ما جاي ألحق، أنت سويت لك 1000 مشكلة وطلعت وأنا جاي أشد بمشاكلك إلى الآن. على العموم كان هذا المعنى موجود عندهم، يعني هاللون من التصرف ما يعتبرون بخشونة، يعتبروه شيء طبيعي. فبعض المفسرين يقول هذه العملية عملية أن موسى أخذ بلحية هارون وأدنى رأسه إليه، هذه عملية كانت طبيعية، يعني ناس عدم محيطهم هكذا، فما بيها شيء يمكن أن يعتبر نادي. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا، أن في خلال لقاء موسى عليه السلام بهارون أثناء اللقاء هبط عليه الوحي يحمل الألواح، هبط عليه الوحي يحمل بعض الأمور، هبط عليه جبرائيل يريد يبلغ ببعض الأمور، ولما هبط عليه الوحي هو أحب أن يطلع عليه هارون، حب يخبر هارون بما نزل عليه، بس ما حب أن يسمعون الجماعة، جر من رأسه وأمسكه من لحيته وأدناه إليه. لكن هارون لفت نظر موسى، قال له هاي الحركة راح يحملوها من عندك على أنك زعلان علي، غضبان علي، وراح يشمتون بي، لا تشمت بي هؤلاء، لأن الشماتة أمر لا يطاق، فلازم يكون عندي موضوعية، أنا مثل ما أحب، أنا مثل ما أنا أكره أن يشمت بي أحد، أنا ما أشمت بالناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء، بعد ثلاثة يتعوذ، ومنها: وأعوذ بك من شماتة الأعداء. أعوذ بك من شماتة الأعداء، يعني أنه هذا فد معنى يؤذي النفس. حتى لما تشوف واحد يشمت بيك وينظر إليك نظر شامت، بطبيعة الحال تتأذى، لكن مثل ما قلت لك أن النفس الكبيرة تأبى ذلك. أنا أتخطر أكو والي من ولاة الأمويين كان بالمدينة، هذا ابن إسماعيل، هذا كان إيش كثر تتصور أدب شز، كان يسيء لأهل البيت بصورة مروعة، وبالخصوص للإمام زين العابدين، كان يسيء غاية الإساءة. ثم اكتشفوا عليه تلاعب بالخزينة، واكتشفوا عليه سلوك شوية مو متزن، عزلوه. وكانت الطريقة عندهم إذا عزلوا واحد من ولاتهم، أول عقاب يعاقبوه يوقفوه أمام الناس، حطوه بالشمس، خلون الناس يمرون عليه يفضحوه أولا، يوقفوه يبينون أن هذا منحرف. جابوه هذا على العادة على الطريقة، ألقفوه بالشمس والناس كانت تمر عليه، هو وصى غلمانه، قالهم أنا ما خايف إلا من علي بن الحسين ومن أتباعه، لأنه عارف أنا شو مسوي بيهم، أخاف يمرون يشمتون بي أو يسمعوني كلمة نابية. الإمام من طلع من البيت صاح إلى غلمانه، قالهم هذا الرجل يتعرض إلى نكبة، والآن هذا موقفيه، إذا مرينا إحنا بمشكل لا يكون واحد من عندكم ينظر لنظرة غير طبيعية، ولا يكون واحد من عندكم يسمع كلمة نابية أبدا، بالعكس تمرون وبشكل طبيعي تماما لا تؤذوا الرجل. فعلا مر عليه وهذا موقفيه بالشمس، لما صار الإمام يمه حط فمه بأذنه، قال له انظر الى ما اعوزك، شوف ايش اعوزك، ها احنا حاضرين نسدد عنك، والشيء الجميل اللي نقدر نسوي لك اياه نسوي لك اياه، ها. هذا فوجئ بهالموقف، يعني ما كان يتوقع، يعني يتوقع ان الامام راح يشمت به، يتوقع ان الامام مثلا يسمع كلمة شديدة. لما نظر الى موقف الامام قال: الله اعلم حيث يجعل رسالته. مروان اللي يأخذ رأس الحسين ويلزم العود ويضربه، يقول لقد كنت حسن الثغر، ويصرف التصرف المنحرف. ومع ذلك كله لما صارت الثورة على الأمويين بالمدينة، دبوا روحهم وين؟ بدور الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وقف الإمام بنفسه هو وأولاده، شنو يدافعون عن من؟ عن أسر الأمويين وعن عشيرة وأهل مروان. هناك وقف الإمام يدافع عنهم، مو بس يدافع، لا تكفل أقواتهم، 400 بيت كان يعولها، تكفل أقواتهم وأغذيتهم والوقوف وأولاده واقفين حراس إلى الصباح. أكو رأي ثالث، الرأي الثالث لا، يقول أن موسى كان عنده شوية غضب، غضبان، لكن مو غضب يصل إلى حد الإهانة، لا لا، وإنما كان يرى أن أخاه هارون كان ينبغي أن يفعل أكثر من هذا. يعني شاف بني إسرائيل عافوا عبادة الله والتفوا حول الشامري وراحوا يعبدون العجل، هذا معنى يحز بالنفس، بينما في نظر آخر لا، أنه هذا معنى مو نشاز، إنك لا تهدي من أحببت، يعني شو تسوي للدنيا. هذول يقولون أن موسى عليه السلام أراد من هارون موقف أكثر حجم، ولذلك تأثر شوية من عنده، وقام بحركة ما تنم عن إهانة، نعم تنم عن غيره وغضب في الله. إيش هذه الآراء اللي نقلوها إن المفسرين، دخليها على حدة شابين لك ليش موقف هارون. تنبه هذا المقطع الأول، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. هاي شنو جفت لي بالله الحي، كأنه موسى عليه السلام كان موعز إلى هارون بأنك أنت إذا شفت هاللون من الانحراف عند هؤلاء وأنهم تركوا عبادة الله وراحوا إلى عبادة الصنم أو راحوا إلى الالتفاف حول الشامري، نعم أنت أوقف موقف صلب حتى وإن أدى الأمر إلى القتال. زين، إجا هارون شاف لا الموقف يتطلب غير هذا، شو يتطلب الموقف؟ شاف إذا وقف موقف صلب راح يشق الشاحة، قسم يتعصبون إلمن، قسم يتعصبون إلى السامري وإلى عجله، وقسم يتعصبون إلى موسى وإلى دعوته، وراح يوقع القتال ما بيناتهم والذبح، وينتهي الأمر إلى شفك الدماء. زين، فبدأ يفكر هل من الحزم أن يقف موقفا فيه شدة؟ فهذا اللون راح يؤدي إلى ذبحهم، هو ما يريد يذبحهم، يريد يهيئهم ويطور أذهانهم حتى يجون إلى دعوة الله، إلى طريق الله. ربي نتوجه إليك ونسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، يا ربي فرج عنا وعن أهلنا يا الله، ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، يا ربي عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، إنا نضرع إليك بكل عزيز عندك أن ترحمنا بالدنيا والآخرة يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا نفس لا تعصي الإله، تعصي الإله. خيري يوم الوعيد يوم الحساب يوم الحساب قد لا يطيب به ورودي يا نفس ما دام الهنا يا نفس ما دام الهنا فلم التجاوز للحدود هلا بكيت خطيئة هلا بكيت خطيئة بجهنم حذر الخلود هل اعتبرت بمن مضى قبل الممات والصعود أفلا نظرت إلى الثرى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآية المباركة، وقلنا أن هناك اتجاهين في تفسير هذه الآية المباركة. الاتجاه الأول الذي يذهب إلى أن المقصود من الكتاب في هذه الآية هو التوراة والإنجيل، وبذلك فإن هذه الآية جاءت استدراكا للآية التي قبلها: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لتقول لنا أن هناك من النصارى ومن اليهود من يعيشون الانفتاح على الحق ومن يعيشون الإيمان بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن الاستكبار، ولهذا فإنهم يستقبلون الحقيقة ويستقبلون الحقائق. أما الاتجاه الآخر الثاني فهو يرى أن هنا المقصود من الكتاب هو القرآن الكريم، وبذلك تكون الآية تطرح نموذج إيماني حقيقي صادق، الذين يتفاعلون مع القرآن تفاعلا حقيقيا ويلتزمون بأوامر القرآن، وخصوصا تلك الأوامر التي تحذرنا من إقامة العلاقات، علاقات الود وعلاقات الموالاة مع أهل الكتاب، وتحذر أولئك الذين يرجون الخير من أهل الكتاب ويرجون الصلاح منهم والإيمان بقضيتهم. القرآن الكريم يقول قبل هذه الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني هناك النماذج الإيمانية القرآنية الصادقة التي تتعامل مع القرآن تعاملا حقيقيا، التي تتلو كتاب الله تلاوة حق التلاوة، وليس المقصود هنا من يتلونه حق تلاوته هي مسألة قراءة القرآن وتجويده وقراءته بالقراءات السبعة المعروفة المختلفة، وليست القضية قضية إذاعة القرآن الكريم من خلال الأشرطة التي ترتل القرآن وتجود، بل إن القضية أكبر من ذلك وأكبر، إن المقصود من يتلونه حق تلاوته هي قضية تجسيد القرآن الكريم في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أن يكون حكمنا مبنيا على أساس القرآن وعلى أساس الإسلام، لا حكما يرفضه القرآن ويشجبه، وأن يكون اقتصادنا مبنيا على قواعد قرآنية إسلامية، لا اقتصادا غريبا عن روح القرآن وتوجيهاته وأوامره وإرشاداته، وأن تكون علاقاتنا الدولية قائمة على أساس التوجيهات القرآنية والأوامر القرآنية، وخصوصا تلك العلاقات مع الأعداء الذين يرفضهم القرآن الكريم، فيجب أن تكون هذه المواقف منطلقة من النظرات القرآنية ومن النظرية القرآنية، كما يقول القرآن: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، حيث يحدثنا القرآن عن الذين يسعون في إقامة علاقات الولاء والنصرة مع أعداء الإسلام، فيقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فمهما رفع هؤلاء الموالون من شعارات ليخدعوا بها المسلمين المؤمنين، فإنهم وبنص القرآن الكريم يعتبرون من المرتدين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا هو معنى الارتداد الذي تطرحه آية الارتداد في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالارتداد هنا كما ذكرنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج ليس هو الارتداد الملي أو الارتداد الفطري، أي أن يتحول المسلم إلى اليهودية أو المسيحية، بل هو ارتداد الولاء لأعداء الدين وارتداد المساومة والعيش بذل أمام الأعداء وبعز وأنفة وكبرياء أمام المؤمنين، وارتداد الخوف والرعب والاستكانة أمام الأعداء من اليهود وغيرهم. وهذا ما يؤكده سياق آية الارتداد، سواء كان السياق في الآية ذاتها أو سياق الآية بالنسبة إلى الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. ويستطيع كل إنسان مسلم أن يأخذ القرآن الكريم ويتدبر آية الارتداد في سورة المائدة ليصل إلى ما قلناه من معنى الارتداد الذي أكد عليه الكثير من المفسرين. إن اليهود يعتبرون المسلم الذي يتحول إلى اليهودية خطر عليهم، ولهذا فهم لا يسمحون للمسلم أن يصير يهوديا، وهم كذلك لا يفرحون بذلك، بل تراهم يحزنون. إنهم لا يريدون من المسلم أن يعتنق الديانة اليهودية، بل يريدون منه أن يبقى على دينه شكلا ومظهرا ليحقق الأهداف اليهودية بصورة ناجحة وفاعلة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ابتداء لا يرون من هذا المسلم مهما كان عميلا لهم ومهما حقق لهم من أهداف ومصالح إلا أنه من الحيوانات والدواب والهمج الرعاع الذين لا يجوز لهم أن ينتسبوا إلى اليهودية، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ولهذا فإن معنى الارتداد الذي تطرحه آية المائدة ليس هو الارتداد الملي أو الارتداد الفطري، وإنما هو ارتداد الولاء لأعداء الإسلام ومحاولة تحريف الآيات المباركة القرآنية لتفسر في صالح الأعداء. وهذا هو معنى الكفر بالآيات في مقابل تلاوتها حق التلاوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إن المقصود من يتلونه حق تلاوته هو أن نسعى إلى فهم أسرار القرآن وفقه معانيه واستيعاب دلالاته، ومن ثم يأتي دور التطبيق العملي والتجسيد على الأرض. فالقرآن لم ينزل من السماء حتى يجود وحتى يرتل بالأصوات الحسنة، بل ما جاء إلا لكي يحكم الحياة، ما جاء إلا لكي يقود مسيرة الإنسان والمجتمع على جميع المستويات وفي مختلف الأصعدة. ولقد استطاع أعداء الإسلام والقرآن أن يقنعوا المسلمين بأن التلاوة، حق التلاوة، تكمن في الصوت وتكمن في مراعاة الإدغام والمد وأنواع المد، حتى أصبح الهدف من تلاوة القرآن هو معرفة الإدغام الذي يكون بغنة من الإدغام الذي يكون بدون غنة. وإذا تجاوزنا أكثر من ذلك فإننا نتعامل مع القرآن تعاملا نحويا أو تعاملا بلاغيا لنستخرج محسناته البديعية ومجازاته المرسلة والعقلية وموسيقاه اللغوية. وهكذا نجحت المؤامرة في إبعاد القرآن عن ساحة الصراع وفي إقصاء القرآن عن مسيرة المسلمين. فلقد أقصي القرآن باسم القرآن، وأبعدت التلاوة الحقيقية عن القرآن باسم التلاوة اللفظية، حتى أن الكثير من المسلمين عندما يقرأ قوله تعالى يتلونه حق تلاوته يتبادر إلى ذهنه مراعاة الإدغام والمد والحركات وكأن قضية تلاوة القرآن حق تلاوته هي مسألة إدغام بغنة وإدغام بدون غنة. لقد قالها أمير المؤمنين عليه السلام في وصف هؤلاء الذين يأتون في زماننا، قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، مساجدهم يومئذ عامرة من البنى، خراب من الهدى، سكانها وعمارها شر أهل الأرض، منهم تخرج الفتنة وإليهم تأوي الخطيئة، يردون من شذ عنها فيها ويسوقون من تأخر عنها إليها. هذا الكلام الرائع للإمام علي عليه السلام يصور لنا التعامل الخاطئ مع القرآن الكريم والتلاوة الخاطئة للقرآن الكريم، حيث لا يبقى إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
الأرض حزن والسماء بكاء، اليوم تغمض عيناها زهراء، دخلت على شفة الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء، ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء، ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء.